بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. أم راشد بالأمس سأل 3 أسئلة، أجبنا عن سؤالين، بقي سؤال. تقول يعني تقول نكتشف مع مرور الأيام وجود بعض المخالفات عند بعض الدعاة ونتفاجأ بمثل هذا، فما الموقف؟ أولا يا أخت الفاضلة، لابد أن نعلم أولا أن العلماء هم الدعاة، كل عالم داعية وليس كل داعية عالم، وهذا الأمر يجب حقيقة على جميع الناس أن يفهموه، يجب على عامة الناس أن يفهموه. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد حصل خلط عند بعض الناس، كل من تكلم في الدين يعتقدون بأنه عالم، وهذا غلط. بعض الذي يتكلم في الدين ما يحسن قراءة القرآن، بعض الذي يتكلم في الدين ما يعرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث أو حديثين، بعض من يدعو الناس أحيانا قد يجهل مسائل غاية في الأهمية، ولذلك ليس كل داعية عالم، وإنما العالم هو الداعي. للأسف الشديد الآن يعني مثلا بعض الناس يقول لك والله عطني تلفون فلان، عندكم هاتف فلان، فلان داعية واعظ من الوعاظ، لا يمتلك أدوات الفتوى ولا العلم ولا عنده الأهلية للفتاوى، فلماذا؟ قال والله عندي مسألة طلاق. سبحان الله العظيم، هذا غلط. هذه مسألة مهمة يا أخت الفاضل، ضروري أن ينتبه لها الإنسان، وهي أنه ليس كل داعية عالم وكل عالم داعية. الأمر الثاني أن العلماء أحيانا العلماء المشهود لهم بالعلم ومتانة الدين والعلم غير معصومين، ولذلك يصيبون ويخطئون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وعندنا الأئمة الآن مثلا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والمعاصرين أحيانا تتغير فتواهم بسبب ماذا؟ بأنه قد لا تكون المسألة الأولى نضجت عنده، أو لم يكن عنده الدليل، ما وصله الدليل، أو قد يفهم المسألة فهم من خلال بعض دلالات المعاني، دلالات الألفاظ، وهذا شيء طبيعي. لكن أن يأتي الداعية فيزاحم العلماء ويدخل هذا الباب ثم يقول والله أنا مجتهد، نقول لا، ما يجوز، حرام. لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مسائل الدين، مسائل الفتوى، وهو لا يمتلك الأهلية، ليست عنده الأدوات، ليست عنده الخلفية الشرعية في قضية قول هذا حلال وهذا حرام. في مسألة مهمة أختي أم راشد بارك الله فيك، وهي ما يتعلق بقضية موقفي أنا وأنت وبقية الناس إذا أخطأ العالم. نحن لا نعتقد العصمة إلا في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله جل وعلا، ولذلك أي شخص يخطئ مثلا ونحن نعلم بأن هذا خطأ، لا يجوز لنا أن نتبع الشخص في خطأه، لأن عندنا قاعدة بأننا لا نعرف الحق في الرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق. يعني الآن الحق لا يمثله فلان أو علان، لا، الحق يمثل نفسه، الإسلام يمثل نفسه ولله الحمد، والناس يعرفون بهذا الحق على قدر قربهم، فكلما كان قربهم إلى الكتاب والسنة وهدي الصحابة والأئمة المجتهدين هؤلاء كلما كانوا أقرب إلى الحق، وكلما كانوا أبعد إلى عن القرآن وعن السنة وعن كذا كانوا أبعد عن الحق، وهذا سنة الله عز وجل، وهذا أمر واضح. ولذلك نفترض أنا الآن أنا في هذا البرنامج أفتيت فتوى وأخطأت فيها، يحرم عليك تتابعيني في هذا الخطأ وأنت تعلمين بأن هذا خطأ. لماذا؟ لأنه نحن ندعو إلى الحق ولا ندعو إلى الأشخاص، الدعوة إلى الحق وليس إلى الأشخاص. الأشخاص هؤلاء يعرفون بهذا الحق وعلى قدر قربهم من هذا الحق. فوجود يا أخت الفاضلة أخطاء هي نابعة من هذه القواعد. للأسف الشديد يوجد في الساحة من ليس بعالم وتورط، فأخذ الناس يسألونه واستجاب لهذا، هو تورط، هو مسكين، يعني واعظ يعني يقص القصص أو مثلا يعظ الناس ويذكر الناس، فيظهر والله أعلم بسبب كثرة الأسئلة ولم يكن عنده ذاك يعني الرقابة والخوف من الله عز وجل، الخوف الكبير، فاستجاب لهذا الأمر فأصبح يفتي بالحق والباطل. فإذا أخطأ يا أخت الفاضل أو انكشف بعد فترة على أنه ليس فقيه مثلا يحرم علينا أن نتابع في هذه في أقواله الباطلة. والحق الذي عنده هو لم يكن منشأه ومصدره، هو نقل عن الكتاب والسنة أو عن العلماء. في مشكلة أخرى وهي أخذ العلم عن الأصاغر، وهذه منتشرة للأسف الشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ العلم عن الأكابر، والصحابة والعلماء كانوا ينهون عن أخذ العلم عن الأصاغر. والأصاغر بعض العلماء يقول أصاغر الأسنان يعني صغير السن، حتى قالوا بعضهم ما كان أحد يفتي حتى يبدأ يظهر الشيء في لحيته، وبعضهم يقول لا صغير العلم، العلم اللي ما شهد للعلماء. أنت من علماءك؟ لابد للناس أن يفهموا هذه القضية. يعني شخص طلع فجأة هكذا وبدأ يفتي الناس، طيب من مشايخك؟ من علماءك؟ هي نحن للحمد ديننا دين تلقي، على من تتلمذت؟ على أقل تقدير وين درست؟ دراستك فين يعني من وين جبتها؟ أو على أقل تقدير من الذي زكاك من أهل العلم حتى يقال والله هذا يصلح الفتوى؟ هنا يكمن الخطأ يا أخت الفاضلة والخطر. ولذلك أي شخص حتى لو كان على الحق وعلى الصراط المستقيم لو أخطأ ما نتبع في الخطأ، نقول والله لأن فلان، لا نقول فلان على العين والرأس، لكن هذه مسألة ما نتابع فيها، كون أخطأ فيها بارك الله فيك. الأخت مليكة من الجزائر تقول بالنسبة للأضحية، تقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكل من جميع يعني ما ضحى في الحج وطبخ له في قدر، وكيف أنا أفعل؟ يعني هل لابد أن أكل؟ أولا يا مليكة بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في مكة وذبح 100 ناقة 63 على عدد عمره صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أعطى السكين لعلي وكمل الباقي، ثم أمر بأن تؤخذ قطع من كل اللحم وطبخت له في قدر وأكل منها صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن هذا سنة، ولذلك العلماء في أصح قول أهل العلم أن أي دم شكران يعني لحم مثل الأضاحي ومثل الهدي هدي التمتع والقران من السنة أن يأكل منه وليس واجبا، من السنة بارك الله فيك وليس واجبا. فإذا استطعت تأكلين من أضحيتك من هديك طيب، ما استطعت ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
والدي توفي منذ سنوات وترك لنا يعني ميراث شقق مؤجرة. تركنا قضية في أي تقسيم الميراث في المحكمة لأن هناك قفر.
أي نعم.
وصدر الحكم الابتدائي وكان من حقي أنا وأختي شقة من هذه الشقق يعني. ولكن هناك من الورثة من عارض الحكم واستأنف.
أها.
وهل من حقنا أخذ الإيجار أم لا قبل صدور الحكم النهائي يعني؟
طيب يا أمة الله.
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أم مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي من 3 ليلات.
تفضل يا أختي.
أختي بالنسبة للأربع ركعات قبل العصر.
إيه؟
هل ركعتين ما أسلم ولا الأربعة مع بعض
إن شاء الله
حتى أسلم؟ الثاني أنا ما بقدر أسجد يعني بقوم بركين بركع، يعني ممكن أنا أصلي قاعدة ولا لازم أركع؟
يعني أنت فقط السجود ما تستطيعين عليه؟
ما بقدر الركب يعني.
طيب أبشر.
والثالث عندي أنا يعني عندي أنا مظلومة من حد يعني قرأت علي أمي ولا مرة واحدة تكفي.
طيب يا مصطفى.
وبعدين أي مستمر في ظلمه لي.
طيب يا مصطفى.
بعدين أنا في عندي قريبتي بتدعي على الزوجة، هل يجوز ولا لا؟
قريبتك؟
ظالمها كثير.
إيه. على ذمته؟
بس ظالمها كثير يعني بيحقرها ما بعملها كويس.
الله يهديك.
هي تدعي عليه يعني.
طيب يا مصطفى.
يجوز ده ولا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب. أروى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور عندي استفسار إذا أمكن.
ممكن تفضلي.
استفساري هو أنه أكو حديث عن الرسول ذكر أنه الراشي والمرتشي، فاللي يقصد الرشوة أنه تستعبتوها أنتو أنه تتعلق بالموظفين في الدوائر الحكومية الرشوة. بس لكن لاحظت انه هل هي الرشوه تقع على الحرفيين مثلا؟ اذا يجون عندنا مثلا حرفيين يقومون في صيانه البيت مثلا، فنعطيهم هديه او صدقه نعتبرها باختيارنا احنا، هو ياخذ اجرته ويلتزم بالعمل ويجيد العمل بصوره دقيقه، لكن اكو احد الحرفيين انه لما يجي ينجز العمل يكون مرات الاجره زهيده، فالاجره مرات ما يريد ياخذها لين يعرف اكو راح نعطيه عليها هديه، فهذا الشيء فهذه اذا ما اخذ الاجره هاي الزهيده وياخذ الهديه هم تعتبر كانت رسمه؟
ان شاء الله يا اختار وابشري.
اي شكرا جزيلا.
مرحبا.
جزاكم الله خير.
مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا عندي سؤال.
تفضل أختي. تفضل أختي.
سؤالي أنا يعني حجيته العام بس يعني حلمت حلم ما مشكلة، بس أنا هسني عندي عملية بمال يعني تنظيم ضربات القلب.
إيه؟
يعني أصلي أنا وقاعدة على الكرسي، هل يجوز يعني أصلي بدون ما أسجد أم لا؟
أختي أمة الله أنت قلتي حجيت العام؟
فلي.
طيب شو علاقته بالصلاة؟
بس الحلم أنا غير أحكينه يعني إذا ماكو زحمة.
لا لا أنا ما أعتذر منك أختي الفاضلة ما أفسر أحلام والله.
زين يعني بس على مود الصلاة الله يخليك.
طيب
يعني
إن شاء الله.
أنا أقعد على الكرسي لأن عندي بطارية نظم التقاء الخلف وما أطيق أن أزد، هل يعني هذا صحيح أم لا؟ الله يحفظك.
لكن تستطيعين القيام يا أمة الله؟ القيام والركوع.
أستطيع القيام، أستطيع الوقوف بس
السجود بس. إن شاء الله أبشر.
الله.
أم سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخاني نزلت نظر ساعة، قبل كنت ما أقدر أحمل ومن حمل نزلت يعني إني أحفظ أجزاء من القرآن، لكن أنا كم يعني الحمد لله حملت، لكن حفظت أجزاء بس في صور ناقصة، هل علي أدي نذر الطاعة أم لا؟
إيش قلتي يعني؟ إيش قلتي بالضبط؟
أنا كنت يعني عندي عجز في الحمل ما قدرت أحمل.
طيب.
فقلت إن شاء الله إن حملت بحفظ أجزاء من القرآن.
أنت قلتي إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما أيوه. قلتي لله علي إن حملت أن أحفظ.
لا، وحتى إني قلت يعني إن شاء الله ربي إني قدرت أحفظهم حفظتهم، وإما قدرت أحفظهم يعني أنا حددت ولا شيء نوع من وضعت الإنسان ما أعرف كيف.
وكم حفظتي؟ حفظت جزء عمة؟
حفظ جزء عمة وحفظ جزء تبارك، بس أنا عندي مشكلة في النسيان.
وأنت حددت الأجزاء ولا قلتي أجزاء من القرآن؟
لا حددت الأجزاء.
كم الجزء؟
جزئين.
جزئين وما خلصتي تبارك؟
خلصت تبارك وخلصت عمة بس أنسى.
أيه.
يعني فهمتني لما أجي أرجع ذا. طيب. في سؤال ثاني عندي.
تفضل.
شيخ زكاة الذهب الملبوس. علما بأن بعض القطع يمر عليها عام وما يعني ما تلبس.
طيب يا أم سعود.
وفي شيء بعد ثاني الشيخ لو سمحت.
طيب.
حسبي الله ونعم الوكيل. في أيه. إنسان مثلا ظلمني يعني هل أنا مأثومة؟
يعني إذا قلتي حسبي الله ونعم الوكيل؟
أيوة.
طيب.
شوف. أو في شيء ثاني الرقية للحائض جائزة أم لا؟ ترقي عيالها ترقي نفسها أذكار المساء
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أم سعود. أم كوثر.
ألو.
تفضل أم كوثر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول متى يبدأ نهار عرفة؟ هل يبدأ من شروق الفجر أو من شروق الشمس؟
أنت حاجة؟
لا لا لا.
طيب
ونبي نبيك يا شيخ تعطينا طريقة لتنظيم العبادة في يوم عرفة، يعني بحيث أن الإنسان يستغل اليوم كله ما يضيعش منه وقت، ونبي تضبط أنا أفضل يعني أفضل أوقات مثلا أفضل وقت لذكر لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل وقت للدعاء وكذا يعني نضمن سهل العبادة بشكل عام يعني في يوم عرفة خاصة في الأيام العشر بشكل عام بحيث الإنسان يستغل الوقت كله.
إن شاء الله يا أم كوثر إن شاء الله تسمعي الجواب.
السؤال الثاني أيوة. عند أذكار النوم هل يكون الإنسان مضجع أم يكون جالس يقرأ الأذكار وهو جالس وبعدين يضجع أم يكون مضجع؟ ونبي لو الإنسان يعني قرأ أذكار النوم بعدين قام أكثر من مرة يعني مرات الإنسان أكرمك الله يدخل الحمام أو يقوم هل يعيدها أو لا؟ ونفل طبعا عندي عادة آخر شيء بعد لما نجيني بننام آخر شيء نقوله الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أذكر أنه فهذا صحيح أو لا؟ قلت يعني نقول حتى لو توفنا الله نكون يعني يكون آخر كلامي الشهادة.
طيب أبشر.
لو الإنسان قام يعني ورجعنا مرة ثانية يعيدها ولا ما يعيدها؟
واضح واضح إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني، صلاة القيام يعني أحيانا الإنسان محكم من صلى القيام أحيانا بالتقصير وأحيانا بالتطويل، يعني ليالي يقيم في الليل بقصار الصور وليالي يقيم فيها بالمصحف، يعني أحيانا كذا وأحيانا كذا، وهل التطويل أفضل أو لا؟ ونبي نسأل على صيام الأيام البيض من شهر ذي الحجة، يعني يوم 13 هذا من أيام التشريق، يعني الإنسان يصيم اليوم 14 والخامس عشر يصيم معهم 16 باش يكونوا 3 أيام أو نصيم أي يوم تاني، ونبي ذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كم يقال مرة في اليوم، هو من الأذكار المطلقة أو من المقيدة يعني كم؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لسمحت يا شيخ عندي سؤال، عندي أنا حساسية في رجلي، فلما أتوضأ يعني بس رجلي يعني بتتعبني جدا، فهل ممكن أمسحها بس بالماء مسح أو أتيمم يعني في هذا الجزء؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يسلمك، مع السلامة.
تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور.
بالله نبي نسألك العقد الزواج.
إيش؟
العقد الزواج، عقد الزواج. في بنت التو لا إله إلا الله.
حسين.
نعم.
أعد إيش قلت؟
وأنت كل عقد زواج قلت أنا في الفاتحة في بنت ما تسمع فيها ولا سير.
ما فهمت سؤالك.
وأنت كأني قلت فاتحة في جوزة في بنت.
قرأت الفاتحة؟
إيه في بنت.
يعني تريد تتزوج؟
أنا تجوزت لكن نبي نسألك على العقد بتاع الجواز.
العقد أيوة.
في العقد كاتبين بكر وهي مش بكر، هي ما شدنيش بكر.
إيه.
هل يبطل العقد أم ما يبطلش؟
طيب يا حسين.
بالله يا دكتور بالله يا ركبة خير خاص.
إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله.
ماشي.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع الأسئلة باقي عندي. نور الدين بالأمس من الجزائر يقول بالنسبة لي يقول عنده محل يعني هناك بعض المستأجرين وكذا، يقول يعني الأجار إما أن يكون مثلا يعني كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو إلى سنة، يقول هل يجوز هذا؟ يجوز يا أخي الفاضل يجوز. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والأجار هذا من جنس المعاملات. يقول جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فعلى ما تتفقان عليه، الآن جاءك شخص يستأجر منك شقة مثلا أو محل، ها تقول له شهريا تدفع لي، يجوز. تقول له كل 3 أشهر يعني تدفع أربع مرات في السنة، كل 3 أشهر تدفع لي مثلا قيمة الأجار، أو كل 6 أشهر، أو أحيانا تقول ادفع لي مقدم حق السنة كامل، يجوز، أو ادفع لي آخر السنة، كل هذا جائز يا نور الدين بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول بأن والدها توفي من عدة سنوات، تقول ترك شقق وهذه الشقق مؤجرة، تقول يعني هنا قصر والمسألة عند المحكمة، تقول المحكمة حكموا لنا لكن قام بعض الورثة واعترض واستأنف، تقول هل يعني من حقنا أن نأخذ هذه الشقق وأن نأخذ الأجار عفوا من هذه الشقق؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا إذا مات الميت وترك أولادا يعني ترك زوجه وأولاد فإن التركة بينهم، وإذا كان له والدين مثلا أو أحدهم يرثون، هؤلاء هم الورثة، فالزوجة اللي هو والدتكم تأخذ الثمن. وبالنسبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان الولد عمره 60 ولا 70 ولا كان عمره شهر أو شهرين يستويان في قضية التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أمر الله جل وعلا. المسألة الثانية كون الأطفال قصر هذا ما يعني عدم قسمة التركة، ولذلك للأسف الشديد يعني يوجد من يؤخر التركة يقول والله قصر. طيب قصر ممكن تحفظ الـ 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 الوصي عليهم أو ولي أمرهم أو مثلا القائم عليه، هو الذي يحفظ الأموال، وهذه لازم تفهمونها الجهة المسؤولة عن قضية تقسيم التركة وقولوا وش اللي يمنع الآن عندكم قصر عمره سنتين ولا ثلاثة ولا أربع ولا عشرة، يحط له حساب يا أخي، يحط له حساب في البنك ويبقى هذا الحساب باسم هذا الطفل أو باسم هذا، أو يقوم مثلا شخص المحكمة تكلف شخص برعاية أموال هذا الصغير. الأمر الآخر ليس للورثة الحق أبدا في قضية الاستئناف في أمر الله عز وجل فرضه وتولى قسمته سبحانه وتعالى. يبقى المسألة هل الآن لكم الحق تأخذون من هذه الشقق أم لا؟ إذا حكمت لكم المحكمة وقالت هذه لكم والصك الشرعي واضح لكم الحق الكامل حتى لو استأنفوا، لأن في النهاية أنتم الكسبانين. تقول لا والله المشكلة متشابكة، الموضوع متشابك وفيه خلط وفيه كذا، لا انتظروا انتظروا حتى تكون أموركم سليمة. تقول لا والله أمور واضحة ما فيها شيء، هذا حق مشروع لك يا أخت الفاضلة. أم مصطفى تسأل عن الركعات الأربع اللي قبل العصر، تقول أسردها جميع ولا ركعتين ركعتين؟ لا ركعتين ركعتين، صلي ركعتين تشهدين تسلمين ثم تقومين تأتين بركعتين، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث لا بأس بإسناده. ودائما الصلوات هذه السنة، الأصل أن ركعتين ركعتين، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، جاءت لفظة عند النساء محل كلام وبحث عند أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني النافلة. بارك الله فيك. أم مصطفى تقول أنا ما أستطيع أنني أسجد لكنني أستطيع القيام، تقول أنا امرأة كبيرة يعني ماذا أعمل؟ أسأل الله تعالى أن يبارك فيك يا أختي أم مصطفى وأن يزيدك حرصا. أختي الفاضلة يجب عليك أن تقومي، ما دمت قادرة على القيام يجب عليك أن تصلي قائمة، وإذا استطعت الركوع يجب عليك أن تركعي من القيام، لأن الركوع يتبع القيام والسجود يتبع الجلوس، السجود يتبع الجلوس وأما الركوع يتبع القيام، فإذا استطعت القيام والركوع يجب عليك، وإذا جاء وقت السجود تجلسين وتومئين بإيماء بهذه الطريقة. وأنا أنبه إخواني وأخواتي اللي ما عندهم قدرة على السجود ما يتركون القيام ولا الركوع، كثير الآن من أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا عندهم مشاكل صحية ما يستطيعون السجود في البيت، ها تروح تترك القيام وتترك الركوع، وهذا غلط. عندنا قاعدة في الشريعة، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فما دمت تستطيعين القيام تقومين، ما دمت تستطيعين الركوع تركعين، إذا لم تستطيع السجود تجلسين، فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. أم مصطفى تقول هل للإنسان أن يدعو على من ظلمه؟ وهل يكتفي بمرة واحدة أو أنه يواصل الدعاء؟ أختي الفاضلة، أولا يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فربنا جل وعلا أذن للمظلوم أن يدعو على ظالمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ثم يقسم ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله جل وعلا ذكر عن نبيه نوح أول الأنبياء والمرسلين قال رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له لأن قومه ظلموه وأرادوا إجهاض دعوته وأرادوا رد هذا الدين العظيم دين الإسلام. ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، ويجوز له أن يكرر ذلك من دون اعتداء، من دون اعتداء. ولذلك بعض الناس يعتدي ويتجاوز، يعني بدل ما يدعو على الظالم يروح يدعي على أبوه وأمه وإخوانه وعياله وزوجته، وهذا غلط، هذا ربما لا يستجاب له. الشخص هذا الذي ظلمك هو الذي تدعو له. تقول والله أنا، بعض الناس يقول وكلت أمري إلى الله أنا ما أدعو ولا شيء، هذا أفضل. يعني الإنسان يقول أنا وكلت أمري إلى الله، فوت أمري إلى الله، هذا أعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك كثير من الدعاء على الظالمين وعلى من ظلموه، ترك كثير من هذا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا هو الذي يتولى عباده، وثقي بربك سبحانه وتعالى، ثقي بربك، فالله عز وجل هو الذي يتولى عباده. لكن الجواز جائز، وهذه صاحبتك أيضا تدعي على زوجها، أختي الفاضلة ما دام أنها تحت يعني زوجها وما دامت على ذمته أنصحها بأن ما تدعو عليه وإنما تدعو له حتى لو ظلمها، لأن في النهاية الزوج هذا هو القيم عليها، ولو أصيب فستخسر هي أيضا، ستخسر. فهي الآن بين أمرين، إما أن تطلب الفراق تقول فارقني وسرحني بإحسان، وإلا تقول اللهم اهده يا رب، اللهم اهده حتى لو ظلمها، لأن تحت ذمته، تحت يعني الآن هو زوجها، باقي زوجها. فأنصحها وقولي لها الشيخ ينصحك بأنك تقولين اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، الله عز وجل على كل شيء قدير، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل وعلا. الله عز وجل قد يصلح الظالم المجرم في ليلة أو في لحظة يصلحه سبحانه وتعالى، فتدعو له أفضل ما دامت أنها باقية تحت ذمته وباقية زوجة له، أفضل من الدعاء عليه. وهذا يقتضي أيضا الحياة الزوجية، وبعض النساء قد تظن بأن والله ظلمه، وقد لا يكون ظالم، قد يكون هناك بعض الأمور لخلافات أو تأخر حقوق أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك يا أختي أم مصطفى. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. الأخت أروى من العراق بارك الله فيها، طبعا تسأل عن حديث لعن الله الراشي والمرتشي، تقول بأنها يعني هل هذا خاص في الموظفين الحكوميين أم أنه ينسحب على الحرفيين، وذكرت طبعا تقول بعض العمال يأتون في قضايا الصيانة في البيت وكذا وعندهم رواتب وكذا ونعطيهم لأنه يعني هدايا ونعطيهم صدقات وهو ملزم بالعمل، تقول يعني في مثل هذه الحالة كيف التعامل في مثل هذا الأمر؟ أخت الفاضل، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الراشي والمرتشي، والرشوة هي أخذ المال لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هذا المعنى، أخذ المال لإبطال حق أو لإحقاق باطل. وهذه المسألة ليست خاصة في الموظفين، ولعلك فهمت خطأ يعني من جواب سابق، لا الرشوة عام في الموظفين وفي أصحاب المصانع وفي أصحاب البياعات وفي التجار وفي قضايا كثيرة، يعني ليست بالضرورة أن تكون والله موظف حكومي، قد تكون شركة أو مؤسسة أو حتى بين التجار أحيانا يحصل هذه الرشاوة. ولذلك الرشوة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ومن أخذ هذا المال فقد أكل سحتا وأدخل نارا إلى جوفه، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا دخلت الرشوة مع الباب طلع الإيمان مع الكوة أو مع النافذة. الأمر الآخر أخت الفاضلة، بالنسبة للمسائل اللي ذكرتيها هذه ليست لها علاقة بالرشوة، هذه لها علاقة بأكل المال بالباطل. يعني مثلا الآن رجل موظف، مثلا الآن رجل يشتغل في شركة وهذه الشركة تعمل صيانة عندكم، فلما يأتي هو يأخذ راتب مقابل هذا العمل، فلما أنت تعطينه مال تعطينه يعني ما هو الدافع؟ شفتي عليه حالة الفقر وحالة البؤس، ما في بأس صدقة، هذه ليست رشوة، هذه سمى صدقة. شفتي والله بأنه أعطيه حتى يعني يخلص في العمل، حتى والله يكون عنده اهتمام أكثر بالحالة اللي عندك في البيت، هذا غلط. أنت يا أخت الفاضل أروى بمثل هذه الطريقة تفسدين على رب العمل وتفسدين أخلاقه. ولذلك للأسف الشديد بعض العمال وبعض هؤلاء كان ماشي صح وأموره طيبة، فأفسدته مثل هذه المساعدات. أصبح الآن لما يأتي عندك ما شاء الله مخلص 100%، يشتغل بإخلاص وتفاني، ليش؟ لأنك سبق أنك أعطيتي. وإذا راح عند بيت جيرانكم لأن ما عطوه وقالوا هذا عنده راتب أو نحن ما عندنا قدرة، لا عمله نص ونص، 50% ولا 60%، هنا يأتي الخلل، هنا يأتي الخلل. ولذلك للأسف الشديد أنا أدعو دائما المسلمين إلى أن لا يفسد العمال على أرباب العمل. أنت بهذا أفسدت العامل هذا على رب العمل، جعلت هذا العامل يميز في التعامل بين شخص وآخر على قدر العطاء. العامل مأمور بأن يخلص في العمل ما دام أنه يأخذ راتبا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا يجوز الإنسان أن يخون أرباب العمل ولا أن يغش في العمل. فيا أخت الفاضل هذا ليس من قبيل الرشوة، هذا من قبيل أكل المال بالباطل. والله أنت انتهى من العمل وقلتي له شوف يا فلان واضح عليك الحاجة وكذا وهذه صدقة يعني لله عز وجل، أو شكالك مثلا أمر، هذا باب آخر ما له علاقة، وتخبرينا بهذا، هذا ليس له علاقة في قضية الصيانة اللي قام فيها مثلا. أمة الله تقول عندها يعني عملية تنظيم ضربات القلب، تقول أنا أصلي على الكرسي وما أستطيع السجود، ما الحكم؟ أختي الفاضلة، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. عندنا قاعدة يا أختي الفاضلة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كنت عاجز عن القيام، عاجز عن القيام تجلسين، إذا كنت عاجز عن الجلوس تصلين على جنب، صلين جالسة، جالسة أو على جنب. تقول لا والله أنا أقدر على القيام وأقدر على الركوع، مشكلتي في السجود. نفس الأخت أم مصطفى قبل قليل، خلاص تصلين قائمة وتركعين، وإذا جاء وقت السجود تجلسين. أنت قلت مركبة بطارية على تنظم يعني نبضات القلب أو ضربات القلب. تقولي والله أنا أستطيع القيام لكن مشكلتي الركوع والسجود ما أقدر، يسبب لي مشكلة. خلاص قومي صلي قائمة واقرأ الفاتحة وسورة طبعا، ثم إذا جاء وقت الركوع ما تقدرين اجلسي على الكرسي واركعي أومئي إيماء تنوين بهذا الركوع، ثم تقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم تومئين إيماء آخر تنوين به السجود، يكون أقل من الإيماء الأول، وبهذا الحمد لله تكونين قد يعني صليتي الصلاة الصحيحة. أم سعود تقول بأنها نذرت إن يسر الله عز وجل لها الحمل أن تحفظ أجزاء من القرآن، تقول حفظ جزئين لكني أنسى. ما عليك شيء أخت الفاضل، يظهر أولا والله أعلم أنك ما نذرتي، لأن النذر هو أن تلزمي نفسك بطاعة لم تجب عليك بأصل الشرع ولم تكن معلقة بالمشيئة. أنت قلتي فيما فهمت منك إن شاء الله إن حملت فأنا سأفعل كذا، فعلقتها بالمشيئة ولم تقولي لله علي أو نذرا علي، ما قلتي هذا الشيء، ولذلك هذا ما هو بنذر. الشيء الثاني، أنت أتيت بالمطلوب، حفظت جزئين والجزئين أقل الجمع، قلتي أجزاء فأقل الجمع اثنين والحمد لله. قضية النسيان هذه ليست بيدك، ما دمت حفظت جزء عمه وتبارك، حتى لو نسيتي ما عليك شيء، لكن هذه نعمة أنعم الله عليك بها وسببها هذا الأمر، فاشكري نعمة الله واحرصي على القراءة وصلي بهذين الجزئين قيام الليل يا أختي الفاضلة مسعود. يجي في الليل قوم الليل وصلي، اقرأ الفاتح وقرأ من تبارك وجزء عمه، تراجعين باستمرار يثبت الله عز وجل الحفظ في صدرك. أم سعود تقول يعني عندها ذهب ملبوس لكن تقول بعض القطع يمر عليها سنة ما ألبسها، عليها زكاة؟ لا ما عليها زكاة، ما دام النية ليست تجارة وليست كنز ووضعتها أنت لللبس وحصل بعض القطع ما لبستيه، ما عليك زكاة والحمد لله، في أصح قولي أهل العلم. أم سعود تقول يعني قول حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني، هل آثم؟ لا ما تآثمين أخت الفاضلة، حسبي الله ونعم الوكيل مو بدعاء، هذا حسبي الله يعني كافين الله عز وجل ونعم الوكيل. نعم نعم الوكيل ونعم النصير ونعم الظهير ونعم المؤيد جل وعلا وتقدس، ولذلك هذا دعاء عظيم. قال إبراهيم حينما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا 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 من أعظم مظاهر الإيمان، أن الإنسان دائما يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قضية أنها أنك تأثمين، لا تؤجرين على مثل هذا تؤجرين. ومثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة الدعاء على الظالم جائزة ومشروعة ولله الحمد والمنة. أم سعود تسأل عن الرقية بالنسبة للمرأة الحائض لنفسها أو لأولادها، جائز، يجوز للمرأة الحائض أن ترقي نفسها بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآيات القرآنية فإنها تخرج على أنها أذكار ورقية، لا تخرج على أنها قرآن، فيجوز المرأة الحائض تقرأ آية الكرسي والقواقل الثلاث مثلا على نفسها أو على عيالها، جائز والحمد لله رب العالمين. أم كوثر سألت مجموعة أسئلة عن يوم عرفة وتريد يعني برنامج يومي اليوم عرفة. أختي الفاضل، يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو الوقوف هناك في مكة ركن من أركان الحج لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ويبدأ وقت عرفة من فجر يوم التاسع يوم عرفة وينتهي بفجر اليوم الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوقوف إلى فجر اليوم الثاني، فيجوز للحاج الذي لم يستطع الوقوف في نهار يوم عرفة أن يقف في الليل أو أن يقف إلى عفوا إلى الفجر من اليوم الثاني، هذا بالنسبة ليوم عرفة. الحمد لله الحمد لله. نقول هدانا الله وإياكم كل من شمتنا. المقصود إخواني وأخواتي بالنسبة ليوم عرفة أفضل الدعاء فيه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء. الأمر الثاني، هذا الدعاء يقال من فجر يوم عرفة إلى 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 الليل، يعني يجوز للإنسان أن يستمر على هذا الدعاء على هذا الذكر. وأيضا بالنسبة للبرنامج، يعني أفضل شيء يفعله الإنسان غير الحاج أن يصوم هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سن صيام هذا اليوم وبين الأجر العظيم المترتب على من صام يوم عرفة. أيضا يكثر الإنسان من الدعاء. بعض الناس يعتقد بأن الدعاء المقبول لمن كان في عرفة، وهذا خطأ على قول بعض أهل العلم، يرون بأن الدعاء عام سواء كان للحاج أو لغير الحاج. فصومي هذا اليوم، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر من الدعاء لله عز وجل، وأكثر من العمل الصالح. كان بعض السلف يتصدق في هذا اليوم، كانوا يكثرون من قراءة القرآن، يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للوقت، الوقت كامل، يعني لا تتقيدين بوقت معين، الوقت كامل بالنسبة لقول لا إله إلا الله. أم كوثر تقول بالنسبة لأذكار النوم، هل يقولها الإنسان وهو مضطجع أو قاعد؟ الأمر سيان يا أخت الفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع خده على الوسادة وضع كفه تحت خده الأيمن، ثم قال باسمك ربي أحيا وأموت، وباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالذي يظهر بأن هذه الأذكار التي فيها وضع الجنب، الذي يحكي فيها تحكي فيها الأذكار وضع الجنب، تكون عندما يضع الإنسان جنبه على الفراش. أما مسألة قراءة المعوذات، يعني القواقل الثلاث ومسح البدن، يظهر بأن هذا وهو جالس، لأنه هكذا فيمسح سائر بدنه وما وصلت إليه يداه، هكذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. أم كوثر تقول إذا الإنسان قال أذكار النوم ثم قام إلى الحمام أو قام يقضي شغلة معينة، هل إذا رجع يقول الأذكار؟ لا، يكتفي بهذه الأذكار. يعني نفترض الآن شخص قال أذكار النوم ثم غفى قليلا ثم قام لحاجة، لدورة المياه أو للمطبخ أو لإطفاء نور أو لأي شيء، ورجع ما في حاجة أنه يأتي بالأذكار مرة ثانية. قول يعني الشهادة دائما التزامها عند النوم، التزامها ما ورد في شيء يا أخت الفاضل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التزام على أن مشروع فيما أحفظ بأنه لم يرد. أما في قضية الإتيان بها أحيانا وأن الإنسان يذكرها دائما، طيب ما فيها شيء، لكن على شرط أنك لا تعتقد أن من جملة الأذكار، وإنما تأتين بها من خلال الأدلة العامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أم كوثر تسأل عن صلاة الليل، تقول أحيانا أقرأ سور قصيرة وأحيانا سور طويلة، هل في شيء؟ لا، ما فيها شيء، ما فيها شيء أخت الفاضل، على حسب القدرة والطاقة اللي أنت عليها. فإذا رأيت نشاط أطيلي في القراءة والركوع والسجود، وإذا رأيت كسل أو فتور أو عندك تعب أو إرهاق، ما في بأس لو صليت بالسور القصيرة. أم كوثر تسأل عن صيام أيام التشريق، أيام طبعا البيض 13 و14 و15. طبعا ورد النهي عن صيام أيام التشريق، سيكون من ضمن الأيام يوم 13، ولذلك يتنبه الناس ما يصومون يوم 13. هي تسأل تقول ممكن أكمل؟ نعم، 14 و15 و16. طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام 3 أيام من كل شهر، فأطلق هنا، وإن كان بعض العلماء يحملون المطلق على المقيد فيما ورد من الأيام البيض، لكن بعض العلماء يرى بأن هذا عام، لو أنه صام 3 أيام من كل شهر فقد تحقق له صيام الأيام هذه التي ورد فيها الفضل. أم كوثر تسأل عن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تقول كم العدد؟ لا عدد لها يا أخت الفاضلة، لا عدد لها. أم محمد تسأل عن، تقول عندها حساسية في الرجل والماء يعني مشكل بالنسبة لها، تقول ممكن أمسح؟ أولا أخت الفاضلة أنا أدلك على طريقة أحسن، وهي أنك حينما تتوضئين تلبسين الجوارب حتى لو كانت خفيفة وتبدأين تمسحين عليها أفضل. تقولين والله ما أستطيع لبس الجوارب، عندي مشكلة والطبيب نصحني، أو أن الجوارب هذه تزيد مسألة الحساسية، ما في بأس لو أنك تأخذين وتبللين قدمك بالماء، تبللينها، مش قضية مسح مثل مسح الرأس، لا تبللين بحيث لا يسيل الماء، ولكن تأخذين ويعني الماء يكون على البشرة. تقول أنا ممنوعة وصعبة علي، ما في بأس لو مسحت، لكن عليك أن تتيممي بعده، لأن التيمم بدل عن الوضوء. بعض العلماء يقول تتيممين مطلقا، وبعض العلماء يقول لا، تأتين بالقدر اللي تستطيعينه وتتيممين عن القدر الذي لا تستطيعينه. لكن أنا أنصحك بالأولى، وأعتقد إن شاء الله أنك قادرة عليها، وهي أنك تتوضئين وضوء كامل ثم تلبسين الجورب. الجورب هذه خليك يا أم محمد تمسحين الصلوات الخمس كلها، يعني تمسحين كل صلاة كل وضوء حتى اليوم الثاني. حسين بارك الله فيه يسأل عن عقد قراءة الفاتحة، يقول الآن يقول قرأنا الفاتحة، يقول وفي العقد كتبوا بأن الزوجة بكر وتبين أنها ثيب، هل يبطل العقد؟ لا ما يبطل العقد يا أخي حسين، العقد صحيح، لكن لك الحق أنك يعني أنك تأخذ حقك من المهر من الذي غشك وغرر بك، لك الحق الكامل، لأن مهر الثيب ليس مثل مهر البكر، فلك الحق أن ترجع، ولك الحق أنك تفارق، لأن هذا غش لك، إذا غشوك بمثل هذا، هذا غش يعتبر، ممكن هذا عيب يعني يرد به النكاح، لكن صح العقد صحيح ولله الحمد. ما يترتب على ذلك من قضية الفراق لك الحق، ما يترتب على قضية الرجوع ببعض المهر لك الحق الكامل في هذا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، التقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.